بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدت قبل قليل من تشييع الفقيد المجاهد اللواء الركن الطيار ماجد رحمه الله، الذي استشهد وهو يقوم إضافة إلى واجبه العسكري الذي عرف ببسالته وشجاعته في استهداف العصابات الإرهابية. كان إنسانيا حينما ذهب بطائرته في ظروف حرجة صعبة لإنقاذ العوائل المحاصرة في جبل سنجار، وقد تعرضت الطائرة إلى خلل ارتطمت بأحد الجبال فاستشهد رضوان الله تعالى عليه. إنه كان نموذج للضابط الطيار والمواطن المخلص والصادق والمجاهد، تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله وذويه وجميع الطيارين وطيران الجيش والقوة الجوية البواسل الذين صدقوا ووفوا بما التزموا به دفاعا عن وطنهم. بارك الله فيهم، وكان خلفه عليهم إن شاء الله انتصارا ونجاحا في كل المواجهات التي يخوضونها العسكرية والإنسانية من أجل مواجهة آثار الجريمة التي ترتكبها العناصر الإرهابية. اليوم واستمرارا للحديث عن الأزمة السياسية التي نحن فيها، والتي أشعر أن المواطن يحتاج أن يكون مواكبا متواصلا مع حيثيات هذه الأزمة، لأنها بصراحة قد تبدو للبعض أنها بسيطة ولكن آثارها كبيرة وخطيرة ومدمرة، لأنها تنسف أهم أسس بناء الدولة الديمقراطية الوطنية الدستورية. وربما يتبادر إلى البعض لماذا الإصرار ولماذا التمسك، ينطلقون من طبيعة طالما عرف بها المسؤولون السياسيون وهو التمسك بالمواقع. وأحببت اليوم أن أبين لماذا التمسك ولماذا الإصرار، وهو أولا دفاعا عن حق الناخبين الذين ذهبوا في ظروف صعبة وشاركوا في الانتخابات لأنهم يملكون رؤية ووعيا لعملية بناء الدولة واختيار من يعتقدون أنه الأنسب لهذه المواقع. فالتمسك هو واجب أخلاقي وطني للدفاع عن حقوق الناخبين. ثانيا، إنما الإصرار على هذا حتى النهاية من أجل حماية الدولة. لماذا نذهب للمحكمة الاتحادية؟ لماذا نعلن رفضنا لهذا الذي حصل من خرق دستوري؟ لماذا نصر على الاستمرار وأن هذه الحكومة مستمرة ولن تتغير إلا بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية؟ ليست المسألة هينة بهذه الطريقة، خرق دستوري، مؤامرة يمكن أن تحاك بأي شكل من الأشكال في الداخل والخارج، وتشجيع هائل إلى من خرق الدستور. هذه كلها لا يمكن أن يسلم بها، لأننا نريد أن نبني دولة دستورية. فالدفاع والإصرار والتمسك من أجل احترام الدولة ومن أجل استمرارية الدولة على الأسس الدستورية. إذا سكتنا على الخرق الدستوري تجاوز الجميع من الصغير إلى الكبير، وبالذات إذا تجاوز الكبير بموقع رئيس، إذا تجاوز الدستور فمن يستطيع أن يحاسب الإنسان العادي حينما يخرق الدستور وحينما يخرق القانون؟ لذلك إصرارنا هو دفاع عن العراق والعملية السياسية والديمقراطية. وهنا أعجب لبعض الدول الكبرى الديمقراطية التي تدعي لقد سقطت في وحل الخروقات الدستورية التي لا تقبلها. ويبدو أن الديمقراطية مفصلة لهم، حينما يختلفون وحينما يتناقشون وحينما ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية لهم هذا جائز، ولكن لنا ممنوع. كيف شجعوا وأيدوا من خرق الدستور بعبارات مؤسفة تدل على أن الديمقراطية بضاعة مصدرة لكنها مشوهة للمنطقة، ليست كما هي كنا نعتقدها ديمقراطية حقيقية. أمريكا راعية الديمقراطية، كيف يتبارى كل أركان النظام الأمريكي الإدارة الأمريكية في تأييد الرئيس الذي خرق الدستور من موقع الرئيس؟ إنما نصر على هذه الظاهرة من أجل أن نحمي المحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية يجب أن تحمى ويجب أن تحترم، ويجب أن يسلم الجميع لما تقوله هذه المحكمة، لأنها الملاذ الأخير الذي نحتكم عنده حينما نختلف وحينما تكون بيننا خلافات أو اختلافات. وطبيعي جدا أن تحصل عندنا اختلافات في وجهات النظر أو خلافات، ولكن من الشأن الحضاري أن نذهب حيث المكان المخصص للحل والحسم والحكم في موارد الاختلاف. لذلك نصر حتى تبقى المحكمة الاتحادية مصونة محترمة قراراتها نافذة، ومن هذا المنطلق ذهبنا للمحكمة الاتحادية وقلنا بأن هذا خرق الدستوري واضح ويعترف به حتى الذين ذهبوا معه وقالوا نعم خارق ولكننا لا نلتزم. هذا يعني هدم المحكمة الدستورية المحكمة الاتحادية، وقلنا بأننا نأتي بقرار من المحكمة الاتحادية حينما صادقت على نتائج الانتخابات وصادقت على الترشيحات، ونخرج أو يخرج الجميع بقرار من المحكمة الاتحادية، وعلى الجميع أن يقبل ما ستقرره المحكمة الاتحادية. أولا المحكمة قالت قولتها حينما أكدت الكتلة النيابية الأكبر، ولا أعتقد بأن المحكمة ستتناقض مع نفسها بين يومين أو ثلاثة أيام، ستقول كلمتها وعلى الجميع أن يحترم. وإذا لم يحترم قرار المحكمة الاتحادية فهذا باب خطير ليس لأحد أن يفرض على الآخرين الالتزام به. لذلك هذا الخرق الذي حصل لا قيمة له، وما ترتب عليه لا أثر له، ولا يمكن أن يذهب إلى حيث الحكومة ما لم ينتهي أو تنتهي المحكمة الاتحادية من قرارها في تصويب هذا الخرق وإن شاء الله لا تصوب، أو في رفضه من أجل حماية المحكمة وحماية القضاء وحماية المؤسسات الدستورية كي لا تنتهك. إنه دفاع في الحقيقة عن المصالح العليا، لأن المصلحة الوطنية العليا ترتبط بنظام وبدستور وباستقرار دستوري قضائي سياسي، والاستقرار السياسي لا يتحقق ما لم يكن هناك دستور محترم وهناك مؤسسات دستورية محترمة. فحينما نتحدث ويتحدث الجميع عن المصلحة العليا نقول أن الخرق الدستوري يعني فتح باب التجاوز الأمني والتجاوز السياسي والتجاوز الاقتصادي، ونحن اليوم نعيش هذا التحدي الذي نراه كبيرا علينا في المنطقة في العراق والمنطقة والعالم. الإرهاب يحتاج إلى استقرار سياسي ويحتاج إلى دولة مستقرة على أسس دستورية، وإلا ستكون الجبهة الداخلية الجبهة الوطنية ضعيفة مهلهلة يسهل اختراقها من قبل المنظمات الإرهابية أو من المعارضين المعادين للعملية السياسية وهم في داخلها أحيانا يكونون. يدفعنا إلى الإصرار هو أن تصمم القضايا من قبل دول خارجية، هذا شيء خطير ومرفوض. تعطل مؤسساتنا الوطنية الدستورية ويذهب الناس ويتحدثون يكفي أنه قد أيدت جامعة الدول العربية أو أيدت الاتحاد الأوروبي أو أيد فلان. لا نعتب عليهم، لا نحملهم مسؤولية، رغم أنهم عليهم أن ينسجموا مع السياق الدستوري والالتزامات القانونية، لكن نتكلم مع الشركاء في الوطن. ماذا بعد؟ ماذا ترون حينما تصمم القضايا خارجيا وتنفذ داخليا بخرق دستوري؟ لو كانت تصمم دون خرق دستوري مرفوض، كيف إذا كانت تصمم وتنفذ بخرق دستوري؟ أنا لا أريد أن أذكر الدول التي أيدت هذا الخرق والتي كل مصائب العراق منها وكل البلاء الذي أصابنا والدعم للإرهاب منها. هذا التأييد لماذا؟ ماذا ينتظر؟ أنا أخاطب الشعب العراقي أن يكون حذرا حكيما ذكيا حاضرا في الميدان، خشية أن تنزلق الأمور وحينها لا يستطيع أحد أن يثبت محله ويواجه من أجل العراق ووحدته. وأنا أشيد في هذه المناسبة بهذا الرفض الشعبي الواسع وبهذا التأكيد على أن خرق الدستور من أخطر المعارك التي تواجهنا، والذين عبروا عن رفضهم وسيستمرون في التعبير، ومن الضروري جدا أن يستمروا في التعبير حتى لا يستهين أحد بإرادة الشعب. يجب أن لا يتعب الناس من التعبير عن رفضهم وشجبهم واستنكارهم لخرق الدستور والتجاوز عليه، حتى يسمع العالم الديمقراطي الذي أيد الخرق الدستوري ويسمع العراقيون وأبناء المنطقة جميعا بأن هناك محاولة لإسقاط الديمقراطية، محاولة لإسقاط العملية السياسية. وإذا كان الإرهاب بكل ما امتلك من قوة لم يتمكن إسقاط العملية السياسية، أنا أقول بكل صراحة هذا الخرق الدستوري هو الذي سيسقط العملية السياسية. فالحريصون على العملية السياسية والديمقراطية والحريات والانتخابات أن يتعاونوا من أجل إيقاف من تمرد بسبق إصرار على الدستور وخرقه لصالح إرادات أخرى. هنا أؤكد أيضا على الكتل السياسية التي كتبت في برامجها قطعا الانتخابية أنها تؤمن بالعملية الديمقراطية وتؤمن بالدستور، وتسابقت في برامجها المكتوبة بالتأكيدات العالية على أنهم ممن يتمسكون بالديمقراطية والحريات والأسس الدستورية ونتائج الانتخابات. هؤلاء عليهم أن يعلنوا رفضهم وشجبهم لهذا الخرق الدستوري، وأن لا يكون الأمر عملية تسابق للحصول على مقعد هنا ووزارة هناك أو وظيفة هنا، لأن هذه تزول والعملية السياسية الصحيحة تبقى. فإن كانوا حريصين على عراق مستقر وعملية سياسية مستقرة وعلى وضع أمني جيد، عليهم أن يعلنوا رفضهم ومقاطعتهم لكل خرق دستوري. وأؤكد مرة أخرى بأننا سنمضي في الحكومة وأنها مستمرة ولن تتوقف ولن يكون عنها بديل ما لم يصدر قرار المحكمة الاتحادية، ونتمنى على الجميع أن يلتزم بهذا السياق القانوني الدستوري وأن لا يعرض البلد إلى هزات إضافية. كما أؤكد في هذه المناسبة وقلت بالأمس في لقائي مع القادة العسكريين، دعوا هذه المسألة للشعب وإن كنتم جزء من هذا الشعب، يعالجها بالطريقة التي يراها مناسبة، وعليكم أن تتمسكوا بمواقعكم في جبهات القتال وفي ميادين المواجهة الساخنة مع الإرهاب. لا تفتحوا ثغرة، لا تتركوا موقعا، لا تسمحوا لمن يريد أن يبلبل ليس لكم علاقة بنتائج هذا الخرق من ترشح ومن بقي، ليس لكم علاقة برئيس الوزراء السابق ولا الذي جاء نتيجة هذا الخرق، إنما عليكم فقط التعامل من موقع كونكم مؤسسة عسكرية مكلفة بحماية الأمن، وتتعاملون مع السياقات القانونية الدستورية، وأن لا يثير الإرباك في أوساطكم ممن يريدون إرباك العملية السياسية وتدمير الأوضاع الأمنية، لأن هذا الذي حصل آثاره لا تقل عن الآثار التي حصلت في الانتكاسة في نينوى. إذا لم نحسن التعامل معها ونوقف التداعيات ستكون أشد ضررا من حالة الانهيار التي حصلت في نينوى. لذلك أحثكم، أشكركم على مرابطتكم، أتمنى عليكم الابتعاد والدخول في هذه الخلافات وفي هذه المناقشات، واتركوا كما نترك ويترك الجميع الأمر للمحكمة الاتحادية لتقول كلمتها الذي سيكون ملزما للجميع وليس من حق أحد أن يتجاوز عليه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.